Podcast Salt.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في بغداد ملك يقال له عمر النعمان، وكان من الجبابرة الكبار، قد قهر الملوك الأكاسرة والقياصرة، وكان لا يصطلى له بنار ولا يجاريه أحد في مضمار، وإذا غضب يخرج من منخريه لهيب النار، وكان قد ملك جميع الأقطار ونفذ حكمه في سائر القرى والأمصار، وسخر الله له جميع العباد ووصلت عساكره إلى أقصى البلاد، ودخل في حكمه المشرق والمغرب وما بينهما من الهند والسند والصين واليمن والحجاز والحبشة والسودان والشام والروم وديار بكر وجزائر البحار، وما في الأرض من مشاهير الأنهار كسيحون وجيحون والنيل والفرات، وأرسل رسله إلى أقصى العمار ليأتوه بحقيقة الأخبار، فرجعوا وأخبروه بأن سائر الناس أذعنت لطاعته وجميع الجبابرة خضعت لهيبته، وقد عمهم بالفضل والامتنان وأشاع بينهم العدل والأمان. وكان له ولد قد سماه شركان، كان آفة من آفات الزمان، فقد قهر الشجعان وأباد الأقران، أحبه والده حبا شديدا وأوصى له بالملك من بعده. ثم إن شركان هذا حين بلغ مبلغ الرجال وصار له من العمر 20 سنة سخر الله له جميع العباد لما به من شدة البأس والعناد. وكان والده عمر النعمان قد تزوج مرة أخرى بعد وفاة والدة شركان، وكانت زوجته صفية أميرة رومية، لكنه لم يرزق منها بولد، فأقام على ذلك الحال مدة من الزمان. ثم إن شركان اشتهر في سائر الآفاق بقوته وفروسيته ومهارته وشجاعته، ففرح به والده وقدمه وجعله على رأس جيشه وفتح به الحصون والبلاد. وفي يوم من الأيام حملت صفية زوجة عمر النعمان، واشتهر حملها وعلم الملك بذلك، ففرح فرحا شديدا وقال:
لعل الله يبارك في ذريتي ويرزقني عددا من أولاد يساندونني ويعززون أركان ملكي.
لما سمع شركان بذلك اغتم غما شديدا وقال في نفسه:
إن زوجة أبي تكرهني، وطالما أرادت أن تنجب ولدا ينزع ولاية العهد من يدي، وأبي يحبها حبا شديدا ولا يرد لها طلبا.
ومرت الأيام حتى أتمت صفية أشهرها وحان موعد ولادتها، وكان الملك قد وكل بها خادما يخبره بما ولدت، وكذلك ولده شركان كان قد أرسل من يعلمه بذلك. فلما وضعت صفية ذلك المولود تأملته القابلة فوجدته بنتا بوجه أبهى من القمر، فرجع رسول الملك وأخبره بذلك، وكذلك رسول شركان فعل الأمر ذاته، ففرح شركان فرحا شديدا. فلما انصرف الخدم قالت صفية للقابلة:
أنجديني، فإني أحس أن في بطني مولودا آخر.
فأعانتها حتى وضعت مولودا ثانيا، ونظرت إليه القابلة فوجدته ذكراً يشبه البدر، ففرحت به صفية والخدم والحشم وكل من حضر. وبلغ عمر النعمان الخبر ففرح واستبشر، لكنه قال في نفسه:
علي إخفاء هذا الخبر عن ولدي شركان، فهو حريص على حقه في ولاية العهد، ولو علم أنني رزقت بولد غيره قد تسول له نفسه أن يغدر بأخيه.
فبنى النعمان قصراً لصفية وأولادها خارج بغداد، وجهز لها فيه كل ما تحتاجه من متطلبات الحياة وأسباب الرفاهية، وصار يزورها خفية بين الحين والآخر، ويبعث بشركان من حرب إلى أخرى كي يشغله بأمور الجيش والحرب عن أمور الولاية والحكم. وما زال على تلك الحالة إلى أن مضت 4 أعوام. وبينما عمر النعمان جالس على عرشه في يوم من الأيام ومعه ابنه شركان، دخل عليه رسل ملك الروم صاحب القسطنطينية العظمى أفريدون، فقبلوا الأرض بين يدي النعمان وقدموا له رسالة، فأخذها شركان منهم وقرأها على أبيه:
أيها الملك الجليل صاحب الباع الطويل، إن أفريدون صاحب القسطنطينية يعلمك أنه اليوم في حرب ضارية مع جبار عنيد هو صاحب قيسارية، والسبب في ذلك أن ملكا من ملوك العرب وجد كنزا من عهد الإسكندر، ومن جملة ما وجد فيه 3 خرزات مدورات بحجم بيض السمان، وتلك الخرزات لها منافع وخواص كثيرة، ومن خواصها أن كل مولود يلبس خرزة منها لا يصيبه ألم ما دامت الخرزة معلقة عليه، ولا يمرض ولا يعيا. فلما وجد الملك العربي الكنز أرسل إلى ملك القسطنطينية أفريدون جزءا من الكنز هدية، ومن جملتها 3 خرزات. فلما جهز الملك العربي المراكب وحملها بالكنوز وبعثها إلى القسطنطينية، خرج عليهم في البحر عساكر ملك قيسارية، فأخذوا جميع ما في المراكب من التحف والأموال و3 خرزات، وقتلوا الرجال. فبلغ ذلك ملك القسطنطينية أفريدون، فأرسل إليهم عسكرا لينتقم للملك العربي فهزموه، فأرسل إليهم عسكرا أقوى من الأول فهزموه أيضا. فاغتاظ الملك أفريدون وأقسم أن يخرج إليهم بنفسه ومعه جميع عسكره، ولن يرجع حتى يخرب قيسارية. ويريد من الملك عمر النعمان أن يمده بعسكر من عنده حتى يضمن النصر ويأتي للملك العربي بالثأر.
فلما انتهى شركان قبل الرسل الأرض بين يدي الملك عمر النعمان، وقدموا له الهدايا من ملك القسطنطينية أفريدون، فلما رآها الملك قبلها وأمر بإكرام الرسل، وأقبل على وزرائه يشاورهم فيما يفعل، فنهض من بينهم وزير وهو شيخ كبير يقال له دندان، فقبل الأرض بين يدي الملك عمر النعمان وقال:
الرأي أن تجهز عسكرا جرارا وتجعل قائدهم ولدك شركان، وتجعلنا بين يديه خدما وغلمان. وهنا تأتي منفعتان: الأولى أن ينسب النصر إليك فيزداد خصومك خوفا منك ويعود المنشقون إلى طاعتك، والثانية أن يبقى جميلك دينا على ملك القسطنطينية أفريدون تمن به عليه كما تشاء.
فلما سمع الملك النعمان هذا الكلام من وزيره دندان أعجبه واستصوبه، وقال في نفسه:
حرب كهذه لن تنتهي قبل 3 أو 4 سنين على الأقل، وستبعد شركان عن مملكتي فترة من الزمن سيكون ولدي الصغير قد كبر فيها واشتد عظمه. لقد أحسنت المشورة يا دندان، وينبغي أن تكون أنت في مقدمة العسكر بجانب ولدي شركان. أما أنت يا شركان فخذ الأهبة يا ولدي وتجهز للسفر، ولا تخالف مشورة الوزير دندان أبداً. أريدك أن تختار 10,000 فارس من خيرة عساكرك، وأن لا تعود حتى تدمر مملكة قيسارية وتثأر للملك العربي من ملكها.
فامتثل شركان وقام فوراً واختار من عسكره 10,000 فارس، ثم دخل قصره وأخرج مالاً جزيلاً ووزعه على قادة عسكره وقال لهم:
قد أمهلتكم 3 أيام لتتجهزوا.
فقبلوا الأرض بين يديه مطيعين أمره، ثم خرجوا من عنده وأخذوا من الأهبة وإصلاح الشأن. ثم إن شركان دخل خزائن السلاح وأخذ ما يحتاج إليه من العتاد، ثم دخل الإسطبل واختار منه الخيل. وبعد 3 أيام خرجت العساكر إلى ضاحية المدينة، وخرج الملك عمر النعمان لوداع ولده شركان. فقبل شركان الأرض بين يديه، وأقبل النعمان على ابنه شركان والوزير دندان وأوصاهما:
يا دندان، اعتني بالعسكر وبولدي وأحسن إليه المشورة، وأنت يا شركان اعتني بالعسكر ولا تخالف مشورة الوزير دندان.
قبل الوزير دندان الأرض بين يدي الملك، وأجاب شركان بالسمع والطاعة. ثم رجع الملك إلى أن دخل المدينة، وأمر شركان قادة العسكر بالسير، فهتف الناس ودقت الطبول وعلى النفير، وانتشرت الأعلام تخفق على رؤوس الجند، ولم يزالوا سائرين إلى أن ول النهار وأقبل الليل، فنزلوا واستراحوا وباتوا تلك الليلة. فلما أصبح الصباح ركبوا المراكب وساروا، ولم يزالوا سائرين مدة 20 يوماً حتى دخلوا نهراً من أنهار مملكة قيسارية. ثم أشرفوا في اليوم 21 على واد واسع الجهات كثير الأشجار والنبات، وكان وصولهم إلى ذلك الوادي قبل غروب الشمس بقليل. فأمرهم شركان بالنزول والإقامة فيه:
أرسوا المراكب هنا وضعوا الرحال، ثم انصبوا الخيام وأشعلوا النيران، وأقيموا هنا مدة 3 أيام.
فنزل العساكر وضربوا الخيام وافترقوا يمينا وشمالا، وسار الوزير دندان وبصحبته رسل الملك أفريدون صاحب القسطنطينية في وسط ذلك الوادي. أما الأمير شركان فانتظر العسكر حتى نزلوا جميعهم وتفرقوا في جوانب الوادي، ثم إنه أرخى عنان جواده وأراد أن يستكشف ذلك الوادي ليطمئن على عسكره ويتأكد من عدم وجود مراكز للعدو بالمقربة من مخيمهم، فإنهم في أول بلاد العدو. فسار وحده بعد أن أمر حراسه وخدمه بالنزول عند الوزير دندان، ثم إنه لم يزل سائراً على ظهر جواده في جوانب الوادي إلى أن مضى من الليل ربعه، فتعب وغلب عليه النوم فنام على ظهر جواده وصار لا يقدر أن يوجه الجواد. وظل الجواد سائراً به إلى نصف الليل، فدخل به في بعض الغابات، وكانت تلك الغابة كثيرة الأشجار، فلم ينتبه شركان حتى دق الجواد بحافره في الأرض، فاستيقظ ووجد نفسه بين الأشجار وقد طلع عليه القمر وأضاء في الخافقين. فاندهش شركان لما رأى نفسه في ذلك المكان وقال:
لا حول ولا قوة إلا بالله، أين أنا؟
وبينما هو كذلك متحير لا يدري أين يتوجه، رأى القمر قد أطل على مرج كأنه من مروج الجنة، وسمع كلاما مليحا وصوتا عليا وضحكا يسبي عقول الرجال. فنزل الأمير شركان عن جواده في الأسحار ومشى حتى أشرف على نهر، فرأى فيه الماء يجري وسمع امرأة تتكلم بالعربية، فظل شركان يمشي إلى جهة الصوت حتى انتهى إلى طرف المكان، ثم نظر فإذا بنهر مسرح وطيور تمرح وغزلان تسنح ووحوش ترتع، والطيور بلغاتها لمعاني الحظ تشرح، وذلك المكان مزركش بأنواع النبات. فقال:
ما تحسن الأرض إلا عند زهرتها، والماء من فوقها يجري بإرسالي، صنع الإله العظيم الشأن مقتدرا، معطي العطايا ومعطي كل مفضالي.
فنظر شركان إلى ذلك المكان فرأى فيه ديرا، ومن داخل الدير قلعة شاهقة في الهواء في ضوء القمر، وفي وسطها نهر يجري الماء منه إلى تلك الرياض، وهناك امرأة عجوز بين يديها 10 صبايا كأنهن الأقمار، وعليهن من أنواع الحلي والحلل ما يدهش الأبصار، وكلهن بديعات. فقال شركان فيهن هذه الأبيات:
يشرق المرج بما فيه من البيض العوالي، زاد حسنا وجمالا من بديعات الخلال، كل هيفاء قواما ذات غنج ودلال، راخيات الشعور كعناقيد الدوالي، فاتنات بعيون راميات بالنبال، مائسات قاتلات لصناديد الرجال.
ووجد شركان بين الصبايا 10 صبية كأنها البدر عند تمامه، بحاجب مرجرج وخد أبلج وطرف أهدب وصدغ معقرب، فأنشد:
تزهو علي بألحاظ بديعاتي، وقدها مخجل للسمهريات، تبدو إلينا وخداها موردة، فيها من الظرف أنواع الملاحات، كأن طرفها في نور طلعتها ليل يلوح على صبح المسرات.
وهنا علم شركان أنه قد دخل إلى قلب بلاد العدو، فاختبأ بين الأشجار كي لا يشعر به أحد، وظل يتأمل الصبية بعد أن سحرت عقله وشغلت قلبه.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.